السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والقائل جل جلاله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير من قرأ القرآن، وخير من علم القرآن، وخير من تعلم القرآن، القائل بأبي وأمي وروحي، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلِّ وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على دربه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه. وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول، بل وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 25 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، وكنا قد انتهينا بفضل الله ومنته في الحلقة الماضية من تفسير قول الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. بعد أن ذكر الحق تبارك وتعالى الأدلة على وحدانيته من خلق الخلق وما يشاهدونه في أنفسهم من آيات، يذكر الحق تبارك وتعالى دليلا آخر على وحدانيته جل وعلا فيما يشاهدونه من آيات في خلق السماوات والأرض، فيقول سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. أرجو أن تعيرني قلبك وسمعك أيها الحبيب اللبيب، وكذلك أنت أيتها الكريمة الفاضلة. يذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة دليلا آخر على شناعة كفر الكافرين وعلى بشاعة إعراض المعرضين الجاحدين عن الإيمان برب العالمين، كيف تكفرون بالله؟ ثم بعد ذلك كيف تكفرون بالله وهو الذي خلق لكم ما في الأرض؟ والأرض مشحونة بالآيات، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، إلى آخر الآيات. وقد تحدثت بالتفصيل عن آيات الله في الأرض وعن آيات الله في خلق السماء، وذلك عند قول الله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولا أريد أن أعيد وأن أكرر ما ذكرته في الآية الكريمة مرة أخرى، لكنني أريد أن أبين فقط لأحبابنا وإخواننا بأن الله جل وعلا يذكر دليلا آخر على شناعة كفر الكافرين، إذ أن الأرض التي يعيشون فيها ويحيون عليها مشحونة بالآيات التي تدل على وحدانية الله جل وعلا وتدل على وجود الحق تبارك وتعالى. هو الذي خلق لكم، لكم، واللام هنا في قوله تعالى لكم هي لام الإباحة والتعليل، هي لام الإباحة والتعليل، أي هو الذي خلق لكم كل ما في الأرض وأباحه لكم. فالأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم، وقد قال بعض أهل العلم: بل الأصل في الأشياء الحظر حتى يدل الدليل على الإباحة. والقول الأول هو قول جماهير أهل العلم، الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم، ويستدلون على ذلك بقول رب العالمين: هو الذي خلق لكم. فاللام هنا للإباحة وللتعليل، أي أباح لكم ما خلق لكم في الأرض من نعم وآيات. فالأرض مليئة بالنعم التي تدل الخلق على الحق وتقربهم منه سبحانه وتعالى، فيوفق لذلك من يوفق ويبتعد عن ذلك من يعرض عن الإيمان بالله جل وعلا. ولا تفكروا في آيات الله ولا انتفعوا بنعمه في الأرض وما أكثرها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلي بال حضرتك، ثم استوى إلى السماء، وهذا دليل آخر على وحدانية الله جل وعلا، بعد أن بين أن خلقه للأرض من أعظم الأدلة على وجوده وعلى وحدانيته، يذكر أيضا بخلقه للسماء. وخلق الله للسماء أعظم من خلقه للأرض وأعظم من خلقه للناس. نعم، خلق السماء أكبر من خلق الأرض، وخلق السماء أكبر من خلق الخلق، لكن قل من يتعظ ويعتبر. وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، لا يتفكرون فيها ولا يتعرفون بها على الحق سبحانه وتعالى، قل من يعتبر. إلفنا للنظر إلى السماء أنسانا ما في السماء من آيات، وإلف النظر إلى الأرض أنسانا ما في الأرض من آيات ونعم. فالإنسان إن ألف شيئا واعتاده لا يعرف قدره، وقلما ينتبه إلى قيمته وحقيقته. فنحن نعيش في الأرض وألفنا العيش فيها واعتدناه وألفنا النظر إلى السماء، لكن قل من يفكر في خلق السماوات والأرض، قل من نظر إلى هذه القبة السماوية الزرقاء وإلى ما فيها من آيات ليوحد رب الأرض والسماء. هذا القمر البازغ، وهذا الليل السادل، وهذا النجم البازغ، وهذا الفلك الدوار، وهذه الليلة المظلمة، وهذه الليلة الممطرة، وهذه الليلة الحارة، وهذه الليلة الباردة، وهذا المطر الغزير النازل من السماء. هذه الآيات، كل هذا خلق من؟ كل هذا صنع من؟ يجب عليك أن تنظر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا التفكر يودي بهم حتما إلى هذه القولة البديعة: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولا أريد أن أطيل النفس أيضا، فقد تحدثت عن خلق الله جل وعلا للسماوات وما فيها من آيات. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها. قال الله جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وما أكثر الآيات، وما أعظم الآيات! هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. استوى، ما معنى استوى؟ تدبر معي، وأرجو أن أنبه المسلمين جميعا وطلبة العلم خصوصا إلى تفرقة في غاية الأهمية بين تفسير الكلمة من كلمات الصفات تفسيرا لغويا وبين تأويل الصفة. أرجو أن تنتبهوا لما ذكرت، لأن الجهل بهذه اللطيفة التي ذكرتها أوقع كثيرا من أولادنا وطلابنا في الحكم بالتفسيق والتبديع لكثير من أئمة السلف ممن فسروا بعض كلمات الصفات تفسيرا لغويا. لا، تاني الكلام ده، معلش خلي بال حضرتك، بقول لك فرق كبير بين تفسير لفظة من ألفاظ الصفات تفسيرا لغويا وبين تأويل الصفة في هذه الكلمة. فبعض أولادنا وأحبابنا من طلبة العلم قد فسق وبدع بعض أئمة السلف ممن فسروا بعض كلمات الصفات في القرآن والسنة تفسيرا لغويا. هل انتبهت؟ والله العظيم هذا كلام في غاية الخطورة وفي غاية الجلال. اسمح لي سأكرره عليك مرة ثالثة، وأنا مستن في هذا بهدي أسوتنا وقدوتنا وسيدنا رسول الله، لأنه كان يكرر كلامه ثلاثا، لا سيما إذا كان الكلام مهما جدا يحتاج إلى تدقيق وإلى انتباه. أقول فرق كبير بين تفسير الكلمة من كلمات الصفات تفسيرا لغويا وبين تأويل الصفة في هذه الكلمة. فها هو ابن عباس، ومن هو ابن عباس؟ حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالفقه في الدين وتأويل كلام رب العالمين. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل يعني التفسير. ماذا قال ابن عباس في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء؟ خلي بال حضرتك، قال ابن عباس: ثم استوى إلى السماء أي علا وارتفع. أوه، بس تأويل للصفة؟ لا يا حبيبي، ليس تأويل للصفة، إنما هذا هو المعنى اللغوي للكلمة. وهذه مزلة عظيمة فسق بها كثير من أولادنا ممن لا يحسنون أن يفرقوا بين المعنى اللغوي وبين تأويل الصفة. فسقوا وبدعوا كثيرا من أئمتنا بل من سادتنا. قال ابن عباس: ثم استوى إلى السماء أي علا وارتفع. ده تفسير إيه؟ لغوي لمعنى كلمة استوى. وسأبين الآن معنى الصفة من حيث التأويل، لكن هذا هو المعنى اللغوي للصفة، وسأبين الآن حقيقة الاستواء في اللفظة نفسها. ثم استوى إلى السماء أي علا وارتفع، وهذا اختيار شيخ المفسرين ابن جرير الطبري. فسر ابن جرير رحمه الله تعالى الكلمة أيضا في الآية ثم استوى إلى السماء بقوله أي علا وارتفع، وفسر الكلمة بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما، كلام جميل. وفسر الكلمة أيضا الحافظ ابن كثير وطائفة من أهل العلم بمعنى قصدا. تقول شباب الحافظ ابن كثير مؤول للصفة، لا خلي بالك، قال الحافظ ابن كثير ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، فالاستواء هنا مضمن لمعنى القصد، انتبه معي. فنعلم أنه ربما يفسر القرآن الكريم للأمة كلها في العصر الحديث بكلمات السلف، بتفسير سلف الأمة، بتفسير الآية بالآية والآية بالحديث والآية بكلام السلف رضوان الله عليهم أجمعين، ثم نسقط هذا التفسير كله على واقع الأمة. وهذا هو المغزى والمعنى الذي من أجله جلسنا لنفسر كلام الله جل وعلا مرة أخرى. انتبهوا معي أيها الأفاضل، يقول الحافظ ابن كثير ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، فالاستواء هنا، هذا على حد تعبير الحافظ، فالاستواء هنا مضمن معنى القصد، فالاستواء هنا مضمن معنى القصد والإقبال. قال الحافظ لأنه عدي بإلى، لأنه عدي بإلى ثم استوى إلى، فالاستواء الذي يعد بإلى معناه القصد والإقبال، ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء. ورجح اختيار الحافظ ابن كثير شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى ورحم الله وأئمتنا جميعا، رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختيار الحافظ ابن كثير لكلمة استوى، وقال ثم استوى أي قصد إلى السماء. وقال الشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال كلاما بديعا، قال الاستواء إذا وردت لفظة استوى في القرآن فلها ثلاثة معان. تدبر معي، إذا وردت لفظة استوى في القرآن فلها ثلاثة معان. المعنى الأول الكمال والتمام، المعنى الأول الكمال والتمام، كما قال الله تعالى في شأن موسى ولما بلغ أشده واستوى. فالاستواء هنا معناه الكمال ومعناه التمام في النمو والنضج. ولما بلغ أشده واستوى، الاستواء هنا الكمال والتمام. وقال وتارة تكون كلمة استوى بمعنى علا وارتفع، كما في الآية التي في قوله تبارك وتعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، على وارتفع. وكما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. وتارة يكون معنى استوى، تارة يكون بمعنى قصد. يبقى الكمال والتمام أو بمعنى العلو والارتفاع أو بمعنى قصد. قال الشيخ معناها قصد إذا عديت بإلى كما في الآية معنا ثم استوى إلى السماء، أي قصد إلى خلق السماوات فسواهن سبع سماوات فأتقنهن وأحكمهن جل جلاله وهو بكل شيء عليم. الله، هذا كلام جميل. طب ده المعنى اللغوي لقوله تعالى ثم استوى. طب كيفية الاستواء؟ خلي بالك بقى، خلي بالك بقى، كيفية الاستواء هذا ما يقول فيه علماء السلف جميعا وأئمة السلف جميعا، هذا ما يقولون فيه قولا محكما، فيقولون الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يبقى فرق بين الاستواء لغة وبين الاستواء كصفة ككيفية. فحين يفسر علماء الاستواء لغة هم يقولون بأن كيفية الاستواء نؤمن بالاستواء من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. يعني أنا حين أقول الآن استويت على الكرسي أي علوت وارتفعت عليه، هل معنى استواء الحق تبارك وتعالى على عرشه كاستواء المخلوق على عرشه أو على كرسيه؟ حاشا وكلا، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنا أتكلم وربنا جل وعلا متكلم يتكلم سبحانه وتعالى، لكن لا ينبغي على الإطلاق أن تعتقد أنه جل جلاله من أجل أن يتكلم يلزمه أن يكون له لسان وأن تكون له شفتان وأن تكون له لها. هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين، وهذا تجسيم وتشبيه لرب العالمين بالمخلوقين. وربنا جل جلاله يقول ولا يحيطون به علمه، ويقول جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعلماء السلف ليسوا مجسمة وليسوا مشبهة على الإطلاق، على الإطلاق، وإنما هم يقفون مع الأسماء والصفات فيؤمنون بها من غير تحريف لها ومن غير تعطيل أو تشبيه أو تمثيل. فالاستواء كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس، الاستواء معلوم، والكيف، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته جل جلال ربي. وقد ضربت لكم مثالا عقليا لأنني أعلم أن الناس في مثل هذه المسائل يريدون الدليل العقلي. خذ دليلا عقليا أكرره عليك، أنت تؤمن بالنمل كخلق من خلق الله، نعم، وتؤمن بأن للنمل لغة يتخاطب بها، لا ينكر ذلك عاقل على وجه الأرض. قال الله تعالى حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها الآيات. أنا أسألك حبيبي في الله، هل رأيت في يوم من الأيام سربا من النمل يحاول جاهدا أن ينقل قطعة من الخبز إلى جحره؟ والجواب نعم، رأيت ذلك مرارا وتكرارا أيها الشيخ. ماذا رأيت؟ رأيت نملة جاءت لتحمل كسرة الخبز فلم تستطع، فأسرعت وأتى وراءها سرب من النمل بدعوة هذه النملة لهذا السرب، ليحمل هذا النمل جميعا كسرة الخبز إلى حيث شاء ربي وقدر. فالنمل له لغة يتخاطب بها، لكن أنا أسألك، هل طمعت يوما أيها العاقل اللبيب أن تأتي بميكروفون أو بمكبر صوت أو بكست أو بمسجل، يعني كست، لتضع الميكروفون، لتضع مكبر الصوت بين سرب النمل لتكبر اللغة أو لتسمع لغة النمل إلى الآخرين أو لتسجل كلام النمل؟ لا، ما فعلت ذلك. لماذا أيها العاقل لم تفعل ذلك؟ والجواب قطعت الطمع في كيفية كلام النمل وفهم لغته بسكين العقل، عقلي يمنعني من أن أطمع في معرفة كيف يتكلم النمل. اسمع ماذا أقول لك، أقول أيها العاقل قطعت الطمع بسكين العقل في إدراك كيف يتكلم النمل، وأنت طامع في إدراك كيف يتكلم خالق النمل. النمل خلق من خلق الله جل وعلا، قطعت الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلامه، فكيف تطمع بعقلك أيها العاقل في إدراك كيفية كلام الملك جل جلاله؟ وليس معنى أنه جل وعلا يتكلم أنه لا بد له مما للعبد الفقير من أدوات للكلام من لسان وشفة ولهات وغير ذلك، كما يقول هؤلاء الذين ينكرون على السلف فهمهم لمبحث الأسماء والصفات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالسلف لا يجسمون ولا يشبهون، بل يجلون رب العالمين ويقولون نؤمن بالأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف لألفاظها أو معانيها، ومن غير تشبيه أو تعطيل لما تحمله الأسماء والصفات من صفات أو تشبيه أو تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أرجو أن أكون قد وفقت في توضيح الفرق الكبير بين الكلمة من ناحية اللغة وبين الكلمة من ناحية ما تحمله من صفة من صفات الحق تبارك وتعالى. لا نؤول تلك الصفة على الإطلاق، وإن فسرنا الكلمة بتفسير لغة العرب تفسيرا لغويا. أرجو أن يكون المعنى واضحا، وألا تجرأ بعض أولادنا وبعض طلبة العلم الصغار من تفسيق وتبديع من يفسر كلمة من كلمات الصفات في القرآن أو السنة تفسيرا لغويا. ففرق كبير بين التفسير اللغوي وبين التأويل للصفة التي تحملها تلك الكلمة أو هذه اللفظة أو ذاك. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم جل جلاله. فالعليم اسم من أسمائه، والعلم صفة من صفاته. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال جل جلاله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال جل وعلا: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا. فالله جل وعلا سطر كل شيء وعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وما لم يكن لو قدر له أن يكون لعلم كيف كان يكون، وهو بكل شيء عليم، يعلم ما يلج في الأرض، ويعلم ما ينزل من السماء إلى الأرض، وما يعرج من الأرض إلى السماء، ويعلم ما بينهما، ويعلم ما كان، وما هو كائن الآن، وما سيكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، جل جلاله. ويجب على كل مؤمن أن يؤمن بمرتبة العلم كمرتبة من مراتب الإيمان بالقدر. فمراتب الإيمان بالقدر أربع، مرتبة الكتابة، وسأفصل ذلك في دروس العقيدة إن شاء الله، ومرتبة العلم فهي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، ومرتبة المشيئة والإرادة، ومرتبة الخلق، ومرتبة المشيئة والإرادة، ومرتبة الخلق، وسأفصل هذه المراتب بإذن الله تعالى. وهو بكل شيء عليم. تدبر معي أخي الحبيب، بعد أن ذكر الحق جل جلاله قصة خلق السماوات والأرض في هذه الآية البديعة البليغة المختصرة: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، أقول يذكر الحق تبارك وتعالى بعد ذلك قصة أول خلق الله في الأرض، ألا وهو آدم عليه السلام.